بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. كان الكلام في العصير العنبي، هل يجوز بيعه وشراؤه أو لا يجوز؟ كلامنا في العصير العنبي الذي يغلي ولم يذهب ثلثاه، والذي قام الإجماع على حرمته، حرمة شربه، وذهب المشهور إلى نجاسته، ما هو حكم الاتجار به؟ ذهب المصنف إلى الجواز، واستدل للجواز بعمومات البيع والتجار، أحل الله البيع إلا أن تكون تجارة عن تراض. ذكرت لكم أن هذه العمومات لكي تجري في مقامنا لا بد لها من شرطين، لا بد لها من أمرين: الأمر الأول وجود المقتضي، والأمر الثاني ارتفاع المانع. المقتضي في مقامنا ما ذكره المصنف بعنوان المال، لا بد أن نحقق أو ننقح أن هذا العصير العنبي الذي غلى ولم يذهب ثلثاه مال أو ليس بمال. ذكر رضوان الله عليه أنه مال، غاية الأمر هو مال معيب، مال لأنه ينتفع به، حتى تنتفع به ضعه على النار مرة ثانية فيزول ثلثاه فيصبح طاهرا محللا. إذن المقتضي موجود والعمومات تشمله. لا بد من ارتفاع المانع، والمانع وجود روايات تشمل العصير العنبي وتمنع عن بيعه وشرائه. هل أكو روايات أو لا توجد مثل هذه الروايات؟ المصنف يريد يقول الآن لا توجد لدينا روايات تمنعنا عن بيع وشراء العصير العنبي، وبالتالي تبقى تلك العمومات شاملة، عمومات حلية البيع والتجارة شاملة للعصير العنبي. المصنف في يوم أمس انتهى إلى هذه النتيجة. النتيجة هي أن النجاسة العرضية، أن النجاسة الطارئة، النجاسة العرضية والطارئة لا تمنع عن البيع، لا تمنع عن جواز بيع العصير العنبي وغيره من الأشياء. الذي يمنع عن الجواز، عن جواز البيع، هي النجاسة الأساسية التي تبقى ولا تزول. يعني الأمور النجسة التي يحرم بيعها وشراؤها هي تلك الأعيان النجسة، وأما النجاسة العرضية فغير مانعة. هاي نتيجة أمس المصنف رحمه الله استلها في ضمن كلامه من خلال المطالب التي طرحها. من هذه النتيجة راح نعرف أن حديث تحف العقول لا يشملنا، وأن النبوي المشهور لا يشملنا، وأن الإجماع الذي ادعاه العلامة الحلي أيضا لا يشملنا. أما حديث تحف العقول فعندما ذكر الأمور التي يحرم بيعها وشراؤها، ذكر من ضمن تلك الأمور ما كان من وجوه النجس. قد يقال أن العصير العنبي من وجوه النجس، الجواب لا، لأن وجوه النجس يعني العناوين النجسة، والعناوين النجسة يعني الأعيان النجسة، يعني تلك الأمور التي تكون نجاستها نجاسة دائمية لا تزول باقية، تلك التي تسمى وجوه النجس، مثل الخمر، مثل الكلب أجلكم الله. والعصير العنبي ليس كذلك، نجاسته عرضية تزول بمجرد إبقاء على النار. النجاسة فيه حالة متوسطة بين طهارتين، ما قبل الغليان وما بعد ذهاب الثلثين. حديث تحف العقول إذن ما يشملنا. النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هل يشملنا؟ قد يقال نعم، لأن الله حرم العصير العنبي، حرم شربه، إذن حرم ثمنه، يعني حرم بيعه. الجواب لا، لا يشملنا، لأن هذا الحديث يتحدث لأن هذا النبوي المشهور يتحدث عن تلك الأمور التي تحرم بصورة مطلقة، يعني يحرم جميع منافعها أو الأغلب من منافعها. يعني أن الحرمة التي يتحدث عنها النبوي المشهور هي الحرمة الدائمية، إذا حرم هذا الشيء دائما وفي كل حالاته، في هذه الحالة يحرم عليك بيعه وشراؤه. والعصير العنبي لا يحرم بصورة دائمية، العصير العنبي ليس عينا نجسة، نجاسة أساسية ذاتية يحرم على الناس بيعه وشراؤه، يحرم على الناس أكله وشربه والانتفاع به دائما، لا، حرمته حرمة عرضية تأتي في حالة وتزول، إذا غلى بعد أن كان طاهرا يصبح نجسا فيحرم، لكنه بعد أن يذهب الثلثان يرجع إلى حليته وإلى طهارته. إذن هذا النبوي المشهور أيضا لا يشملنا. هناك دعوة للإجماع ذكرها العلامة الحلي، خلينا نشوف تشملنا لو ما تشملنا في العصير العنبي. العلامة الحلي قال نجس العين يحرم بيعه. عندنا قام الإجماع على حرمة بيع نجس العين، خب يشملنا لو لا؟ الجواب أيضا ما يشملنا، لأن العصير العنبي ليس نجس العين، نجس العين يعني ماهيته نجسة، ذاته نجسة، حقيقته نجسة، مثل الخمر نجس العين، الكلب نجس العين، ما كان نجس العين يحرم بيعه، بل والإجماع قائم على ذلك. العصير العنبي ليس كذلك، ذاته وماهيته ليست نجسة، نجاسته طارئة. إذن النتيجة بحمد الله، هاي الأدلة التي كنا نتوقع كنا نتخوف أن تشمل العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثاه، لا تشمله، قاصر عن الشمول له، فتبقى تلك العمومات، عمومات حلية البيع والتجارة عن تراض شاملة للعصير العنبي. يقول المصنف يقول أنا أستوحش وحدي أحيانا أن أفتي، هل هناك من الفقهاء من يفتي بالجواز مثلي الآن؟ يقول نعم، أنا أستظهر من كل فقيه حرم بيع الأعيان المتنجسة وقيد هذه الحرمة بكون تلك المتنجسات لا تقبل التطهير. تلاحظون كل فقيه ذكر أمرين، الأمر الأول حرمة بيع الأعيان المتنجسة، أي عين متنجسة يحرم بيعها. ثانيا اشترط في الأعيان المتنجسة عدم قابليتها للتطهير، يعني أن كل متنجس يقبل التطهير يجوز بيعه. في العصير العنبي خلينا نشوف يقبل التطهير أو لا يقبل. نعم يقبل التطهير، ضعه على النار يذهب ثلثا طهر. إذا انتفى القيد ينتفي المقيد، القيد عدم قابليته للتطهير، هذا المتنجس يقبل التطهير، المقيد الحرمة سوف تنتفي. إذن كل فقيه من هذا القبيل سوف يكون إلى جانبي يفتي بجواز بيع العصير العنبي، لأنه متنجس لكنه يقبل التطهير. شيخنا هل وجدت من حرم من خلال سبرك لأغواء لكلمات الفقهاء؟ قال لا، قال نعم، عفوا، قال نعم وجدت شخصا من المتأخرين من حرم، من المعاصرين من حرم. من هو؟ ولم أجد غيره حرم صراحة. من هو؟ السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة، فإن السيد العاملي في مفتاح الكرامة طرح مسألة العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثاه، وأفتى بالحرمة واستدل بطائفتين من الروايات، الطائفة الأولى العمومات التي ذكرناها تحف العقول الحديث النبوي، الطائفة الثانية روايات خاصة قالت أن العصير العنبي إذا غلا فإنه يحرم بيعه. ثلاث روايات ذكرها لنا المصنف رحمه الله. يقول المصنف أما الروايات العامة، يريد يجاوب على مفتاح الكرامة، أما الروايات العامة فقد أجبت عنها، وأن المقصود تلك الأعيان النجسة بصورة ذاتية دائمة، والأعيان المحرمة بصورة مطلقة. ولا يشمل ذلك العصير العنبي. هاي العمومات لا تشملنا كما ذكرنا. وأما الأدلة الخاصة هاي الروايات إذا دققنا فيها سنصل إلى نتيجة أن هاي الروايات لا تشمل محل كلامنا، لأن هاي الروايات تريد أن تتحدث عن بيع العصير العنبي إلى مشتري يريد أن يشتري العصير العنبي ويستخدمه في الشرب، والبائع لا يخبره لا يعلمه بالنجاسة. فهاي الروايات قاعد تحرم على الإنسان أن يبيع لشخص آخر عصيرا عنبيا نجسا من دون إعلامه بالنجاسة، والمشتري في غفلة عن ذلك يريد أن يذهب ويشرب هذا العصير العنبي. الروايات تحرم مثل هذا العمل. وبعبارة إذن هاي الروايات غريبة عن محل كلامنا. هاي الروايات تقول أنت لا يحق لك بيع العصير العنبي من دون إعلام المشتري. هاي الروايات بالحقيقة تريد أن تخبرنا بأن العصير العنبي يحرم الانتفاع به في الشرب، وهو نجس يحرم عليك الانتفاع به. أهم فوائد العصير العنبي، أهم منافعه هي الشرب. هاي المنفعة المهمة محرمة، لابد من ذهاب الثلثين حتى يجوز لك شربه. هاي الروايات كناية عن هذا المطلب، عن عدم الانتفاع به. وما تتحدث عن بيع عصير عنبي للمشتري مع إعلامه بالنجاسة، وإحنا قاعد نتحدث عن بائع يريد يروم بيع هذا العصير العنبي لمشتري مع إخباره بالنجاسة. إذن ما استدل به صاحب مفتاح الكرامة قاصر عن إثبات الحرمة. بعد دورت شيخنا لقيت ما لقيت، يقول لا ما لقيت من المتأخرين ولا من المتقدمين من تعرض لمسألتنا فضلا عن إفتائه بالحرمة فيها. نعم بعض المعاصرين تعرض، ومنهم أبو مفتاح الكرامة السيد العاملي وأفتى بالحرمة، لكن دليله مخدوش. نعم المحقق الكركي رحمه الله صاحب كتاب جامع المقاصد اللي هو شرح على كتاب القواعد للعلامة الحلي رحمه الله، عند فد عبارة قد يفهم منها أنه تعرض لمسألتنا وأفتى بالحرمة. ما هي هذه العبارة؟ المصنف أول مرة يجيب فد شيء ما له علاقة بدرسنا، بعدين يذكر العبارة اللي بها حديث قد يستشم منه الحرمة في مورد كلامنا. العلامة الحلي قال أعيان المتنجسة يحرم بيعها إذا لم تكن قابلة للتطهير. إذن أكو شرطين في حرمة تلك الأعيان. أولا أن تكون متنجسة، يعني نجاستها لا تكون هذه الأعيان قابل النجاسة ذاتية فيها، وأن لا تقبل التطهير. فالأعيان التي تكون نجاستها عرضية وتقبل التطهير يجوز بيعها وشراؤها. بعدين أشكل المحقق الكركي على العلامة رحمه الله الأصباغ. خب ذاك الزمن كانوا يشترون أصباغ حتى يصبغون بها الملابس. خب الأصباغ المتنجسة يجوز بيعها أو لا يجوز؟ يجوز بيعها مع أنها لا تقبل التطهير. فهذا إشكال على العلامة. العلامة قال الأعيان المتنجسة التي تقبل التطهير يجوز بيعها، وأما التي لا تقبل التطهير فلا يجوز بيعها. زين الأصباغ المتنجسة يجوز بيعها مع أنها لا تقبل التطهير. المحقق الكركي أجاب قال هذا الإشكال موارد على العلامة. ليه شيخنا الكركي؟ قال لأن الأصباغ بعد أن يصبغ بها الثياب مثلا وتجف تغسل تطهر فتطهر، تطهر بعد الجفاف. هو هاي طريقة لتطهير مثل الأصباغ. فهذا الإشكال موارد على العلامة. إذن الأصباغ داخلة في المنطوق لا في المفهوم مما يقبل التطهير. الأعيان المتنجسة التي تقبل التطهير يجوز بيعها، داخلة في هذا المنطق. بعدين ذكر هاي العبارة، قال زين العصير هل يجوز بيعه للمستحل؟ هذه كلمة العصير تشمل هم العصير العنبي هم الزبيبي هم التمري، إذن تشمل كلامنا، تشمل محل كلامنا العصير العنبي. إذا بيع لمستحل، لمن يستحل شربه، هل يجوز أو لا يجوز؟ كافر، أقدر أبيع إياه أو لا يجوز؟ أجاب المحقق الكركي لا، لا يجوز، لأن الآية الكريمة تقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا معناه أن المحقق الكركي يعتقد أن الكافر مخاطب بالفروع، الكافر مو بس مخاطب بالأصول والعقائد، مخاطب بالفروع، يعني يحرم عليه الكذب، الغيبة، شرب الخام، شرب العصير العنبي. إذا يحرم عليه شرب العصير العنبي وأنا أبيع الهيا حتى يشربه، هذا إعانة مني له على الإثم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن العصير العنبي عند المحقق الكركي وهو من المتأخرين مو من المعاصرين، إذن مو بس أبو مفتاح الكرامة المعاصر، لا، واحد قبله المحقق الكركي اللي توفى سنة 930 للهجرة حرم بيع العصير العنبي. المصنف رحمه الله يقول هاي العبارة أنا أولها، هي ما تتحدث عن محل كلامنا بالحقيقة، إذا وضحت لك العبارة بعد. إذن من المتقدمين والمتأخرين لم يتعرض أحد لمسألتنا إلا بعض المعاصرين. شلون شيخنا المصنف مو هذا الفقيه المدقق المحقق تعرض لبيع العصير العنبي؟ قال نعم، ولكنه يتحدث عن بيع العصير العنبي لمشتر يريد أن يشربه من دون إعلامه بالنجاسة، ولي على ذلك قرينتان. القرينة الأولى ذكره للمستحل. طيب ليش ذكر المستحل؟ لأن المستحل يستحل شرب هذا العصير العنبي. إذن المصنف يتحدث عن شخص يريد أن يشتري العصير العنبي لكي يشربه، هذا واحد، وهو على حاله وقبل أن يذهب ثلثيه. وإحنا ما نتحدث عن شخص يريد أن يبيع العصير العنبي لشخص آخر يشتريه ليشربه من دون إذهاب الثلثين. هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية استدلال بالآية الكريمة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على المعصية. هذا معناه أن البائع يبيعه للمشتري لكي يشربه المشتري من دون إعلام. أما إذا أبيع لمشتري وأقول له هذا نجس خليه فور إلى أن يذهب ثلثاه، وهو قال بلي، هذا ما بيتعاون على الإثم أبدا، ما بيتعاون على المعصية. إذن محل كلامنا شيء وعبارة المحقق الكركي شيء آخر. إذن النتيجة، من المتقدمين من المتأخرين لم يتعرض أحد منهم إلى هذه المسألة، العصير العنبي الذي غلا ولم يذهب ثلثاه. بعض المعاصرين ذهب إلى الحرمة. أنا أقول كلام المصنف الحق هو الجواز، لأن عمومات التجارة والبيع تجوز، تشمل المقام، لأن المقام، لأن العصير العنبي مال. وأما ما قد يستظهر منه الحرمة من الروايات العامة والخاصة فلا تشمل مقامنا، هي إما تتحدث عن الأعيان النجسة وإما تتحدث عن بيع العصير العنبي. فد واحد يريد يشتري حتى يشربه وأنا ما أخبره. هذا هو تمام الكلام في هذه المسألة. قال وبالجملة خلاصة ما الخلاصة مما ذكرته، الكلام للمصنف مما ذكرته في الأسطر السابقة، يريد يأكد على خصوصية مهمة يستفيد منها في دفع الروايات المانعة، فالنجاسة فيه في العصير العنبي وحرمة الشرب أمران عرضيان، عرضية تعرضانه، العصير العنبي في حال متوسطة متوسط وهو حال الغليان وقبل ذهاب الثلثين، بين حالتي طهارته، حالتي الطهارة الطهارتين قبل الغليان وبعد ذهاب الثلثين، فحكمه حكم النجس بالعرض مثل الماء اللي يتنجس القابل للتطهير، فإنه يجوز بيعه مع هذه النجاسة ومع حرمة الشرب بلا مشكلة، غاية لا بد من إعلام المشتري. وعليه نتيجة ذلك، نتيجة هذا الذي ذكرناه من كون النجاسة طارئة عرضية، فلا يشمله قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس، ولا يدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله في النبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. لماذا لا يشمله ذاك ولا يدخل تحت هذا؟ لأن الظاهر منها، من هذه العمومات، الظاهر منها هو العنوانات. هذا وين؟ هذا في حديث تحف العقول اللي ورد فيها وجوه النجس، العنوانات النجسة والعنوانات المحرمة، أي في حديث في النبوي المشهور، عنوانات النجسة من وجوه النجس والمحرمة، إن الله إذا حرم شيئا بقول مطلق، والمحرمة بقول مطلق، يعني المحرمة حرمة مطلقة تشمل جميع المنافع وأغلبها، لا ما تعرضانه، الظاهر منها هو ذاك، لا تلك النجاسة والحرمة اللتان تعرضان الشيء في حال دون حال كما في العصير العنبي، فيقال يحرم في حال كذا إذا غلا مثلا، وينجس في حال كذا إذا غلا ولم يذهب ثلثا، فإذا الروايتان لا تشملاننا. وبما ذكرنا يظهر عدم شمول معقد إجماع التذكرة على فساد بيع نجس العين، فساد بيع نجس العين هذا هو معقد الإجماع، عدم شمول هذا المعقد للعصير، لأن المراد راح يوضح كيف مما ذكرنا يظهر عدم شمول كلام التذكرة للعصير، لأن المراد بالعين في قوله نجس العين اللي هو معقد الإجماع هي الحقيقة الماهية الذات، ذات الشيء، يعني ما يكون نجسا، نجس العين يعني ذاته نجسة، يعني من الأعيان النجسة، والعصير يعني العنبي ليس كذلك، ليس نجس العين، لا ذاته نجسة لا حقيقته نجسة، وإنما نجاسته عرضية تزول. إذن هذه الأمور لا تشملنا بحمد الله، العمومات صمدت. ويمكن أن ينسب المصنف بعد أن اختار الجواز، يريد أن ينسب الجواز إلى فقهاء آخرين، ويمكن أن ينسب جواز بيع العصير العنبي إلى كل فقيه، كل من قيد الأعيان النجس المحرم بيعها قيدها بعدم قابليتها للتطهير، فإن العصير العنبي مما يقبل التطهير، فإذا انتفى هذا القيد ينتفي المقيد وهو الحرمة، إذن هؤلاء أيضا يذهبون إلى الجواز، ظاهرهم الجواز. بعد شيخنا قال بعد ماكو كلمة صريحة بالجواز وماكو أيضا كلمة صريحة بالحرمة إلا ولم أجد مصرحا بالخلاف، يعني بحرمة بيع العصير العنبي، عدا ما في مفتاح الكرامة من أن الظاهرة المنع، ليش؟ للعمومات المتقدمة التي ذكرها المصنف قبل قليل، التحف والنبوي اثنين، وخصوص بعض الأخبار بعض الروايات مثل قوله عليه السلام، هاي الرواية رواية أبي كهمس، هاي رواية أبي كهمس، سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن العصير فقال لي كرم أنا أعصره كل سنة وأجعله في الدينان وأبيعه قبل أن يغلي، قال لا بأس به، وإن غلا، هاي عبارة نقلها المصنف، وإن غلا فلا يحل بيعه، هاي واضحة في مقامنا، وهاي الرواية من حيث السند مو تامة. ما ألحق أقرأ لكم السند كاملا، لكن المشكلة في راويها المباشر أبي كهمس، فإنه مجهول لم يوثق، الهيثم ابن عبيد الشيباني أو الهيثم ابن عبد الله. على كل حال مشكلة في الراوي المباشر. الثانية ورواية أبي كهمس، هاي العبارة هيك، لكن الصحيح أن هاي الرواية رواية أبي بصير مو رواية أبي كهمس. سما أدري عندكم بالنسخ اللي مدونة عندكم شيء أبي بصير، بل هذا صحيح أنها رواية أبي بصير. هاي رواية أبي بصير: إذا بعته قبل أن يكون خمرا، إذا بعته قبل أن يصير خمرا، إذا بعت العصير العنبي قبل أن يصير خمرا وهو حلال. هذا وهو حلال قيد إضافي، قيد توضيحي، يريد يوضح متى تبيعه قبل أن يصير خمرا، يعني بعد ما زال حلالا، مو قيد احترازي، لا، إذا صار خمرا حرم مطلقا بيعه. إذا بعته قبل أن يصير خمرا، يعني بعد ما زال حلالا شربه وهو حلال فلا بأس. مفهومها إذا بعته بعد أن صار خمرا وهو حرام ففيه البأس. هذا يشمل مقامنا. طبعا واحدة من الإشكالات اللي لم يذكرها المصنف على هاي الرواية، هاي رواية أجنبية عن محل كلامنا، لأننا نتحدث عن عصير عنبي يغلي بالنار، وهاي تتحدث عن عصير عنبي يصير خمرا وهو الذي يغلي بنفسه أو بالشمس. هاي الرواية الثانية، مشكلتها أن فيها علي بن أبي حمزة البطائني، وهو على حد قول ابن فضال كذاب، اتهمه بالكذب، وهذا تضعيف صريح. وأبو بصير هنا هو الأسدي، هو الأسدي، يحيى ابن أبي القاسم الأسدي، ثقة من أصحاب الإجماع. الرواية الثالثة ومرسل ابن الهيثم إذا تغير عن حاله وغلا فلا خير فيه. هاي الرواية، هذه مرسلة لأنه رجل رواها عن الإمام الصادق، هي مو مباشرة محمد بن الهيثم هو الذي يرويها، محمد بن الهيثم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام. في مسألة سألته عن عصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه، الإمام يقول له إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه. زين هاي الرواية تقول لا خير فيه، يعني ما يقدر يشربه. خو أجنبي عن مقامنا، المصنف يقول لا خير مطلق يشمل البيع، بناء على أن الخير المنفي يشمل البيع. يقول المصنف وفي الجميع نظر، أما العمومات فما تقدم. فلما تقدم أشكلت أن هذه النجاسة المقصودة أو الحرمة المقصودة هي الدائمية للعارضة. وأما الأدلة الخاصة، هاي الروايات أبي بصير، أبي كهمس، ابن هيثم، فهي مسوقة للنهي عن بيعه، بيع العصير بعد الغليان، نظير بيع الدبس والخل، مثل ما تبيع الدبس والخل المتنجسين، يعني من غير اعتبار إعلام، هاي اعتبار ما لها داعي أصلا، من غير إعلام المكلف، هذا قصد المصنف، يعني تبيعه حتى ذاك يستعمل في الشرب والأكل ولا تخبره بالنجاسة. الروايات تريد تتحدث عن هذا المورد، وفي الحقيقة هذا النهي كناية، عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه. تريد خبرنا أن الانتفاع به حرام، شربه حرام، هو نجس، لابد أن يذهب الثلثان، وعليه فهو غريب عن محل كلامنا، أجنبية عن محل كلامنا، فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع إعلام المشتري. يكون مثله مو مثل بيع الدبس المتنجس من دون الإعلام، لا، مثله مثل بيع الماء النجس مع قصد الإعلام، فإنه قابل للتطهير فيجوز بيعه مع إعلام المشتري. وبالجملة الخلاصة، فلو لم يكن إلا إذا ما عدنا الآن، هاي الروايات كلها رديناها، إذا ما عدنا إلا استصحاب بماليته. هذا واحد. وجواز بيعه كفى. إذا ما عدنا بس ذا الاثنين، إذا نبقى نشك هل يجوز بيعه أو لا، نقول نستصحب المالية فنطبق عمومات البيع والتجارة. هذا واحد. اثنين، استصحاب ثاني ما ذكر سابقا الآن لذكره، نستصحب جواز البيع. هذا العصير العنبي قبل أن يغلي قطعا يجوز بيعه، الآن بعد أن غلى أشك يجوز بيعه أو لا؟ نعم يجوز بيعه، نستصحب يجوز بيعه. خب قد تقول ولكن الموضوع اختلف، فاختلت وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. الجواب لا، الوحدة المشترطة وحدة عرفية، والعرف في المقام يرى أن الغليان لا يؤثر في وحدته العرفية. هذا الاستصحاب الثاني لم يشر إليه المصنف سابقا، وهذا الاستصحاب يغنينا عن عمومات التجارة، فإن عمومات التجارة أصلا ما نحتاج نطبقها في المقام. على كل حال، ولم أعثر على من تعرض لهذه المسألة صريحة. هاي المسألة مالتنا، عدا جماعة من المعاصرين كسيد صاحب مفتاح الكرامة، أيضا صاحب الجواهر، لكن صاحب الجواهر ذهب إلى الجواز. النراقي في المستند، النراقي في المستند ظاهره الحرمة، النراقي في المستند ظاهره القول بالحرمة. عدا جماعة من المعاصرين، نعم قال مو قال ما حد تعرض، زين مو اكو عبارة عند المحقق الثاني، والمحقق الثاني من المتأخرين في تصنيف المصنف، المصنف يعتبره متأخر مو معاصر، فإذا اكو قبل المعاصرين، فالواحد من المتأخرين قال بالحرمة. المصنف اللي يجاوب على هذا الإشكال، نعم قال المحقق الثاني، كركي توفي سنة 940 للهجرة رحمه الله، قال في حاشية الإرشاد، أنا قلت في هو صاحب مصباح، صاحب هو عنده كتابين لعنة الله على الشيطان، جامع المقاصد وحاشية الإرشاد، في حاشية الإرشاد مو في جامع المقاصد، قال في ذيل قول المصنف اللي هو العلامة رحمه الله، ولا بأس ببيع ما عرض له التنجيس مع قبوله التطهير. اشترط في جواز البيع أمره النجاسة العرضية وقبول التطهير. قال المحقق الكركي هذا ولا بأس إلى التطهير، هاي عبارة العلامة نخليها بين قوسين. المحقق الكركي استشكل بلزوم عدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة، لأنها يعني بعدم يعني بسبب لأنها لا تقبل التطهير، ثم دفع هذا الإشكال، ودفعي ذلك بقبولها للتطهير بعد الجفاف، تطهر بعد أن تجف، تطهر بعد جفافها. بعد هذا الاستشكال والجواب قال ولو تنجس العصير ونحوه، العصير العنبي والعصير الزبيبي والعصير التمري وغيره، لو تنجس فهل يجوز بيعه على من يستحله؟ فيه إشكال، يعني يوجد فيه وجهان. ثم ذكر أن الأقوى العدم، عدم الجواز، يعني حرمة البيع لعموم ولا تعاون على الإثم والعدوان. إذن هذا الفقيه يمنعه عن البيع والشراء وهو من المتأخرين. المصنف يقول لا، الصحيح أنه لا يشمل محل كلامنا، والظاهر أنه أن المحقق الكركي أراد بيع العصير العنبي وغيره للشرب من غير التثليث، من غير تطهير بذهاب الثلثين، كما يظهر ذلك عند قرينتين، أولا من ذكر المشتري، حيث ذكر أن المشتري هو المستحل، وهذا قرين على أنه يشتريه ليشربه من غير تطهير. اثنين، والدليل فإن الآية الكريمة تفترض أن هناك معصية يريد أن يفعلها المشتري، وأنا قاعد أعاونه بالبيع، ما هي المعصية؟ الشرب من دون تطهير، وعليه فلا يظهر منه حكم مسألتنا، حكم بيعه على من يطهره، وهي مسألتنا، والحمد لله رب العالمين.